نقول إنه قدم بحث الأحكام التكليفية والوضعية، والمصنفون والمؤلفون يقدمون دائما لأجل أن يتبين للقارئ مدى الحاجة إلى الأدلة. ما معنى هذا الكلام؟ أن طالب العلم إذا قرأ هذه الأحكام التكليفية والوضعية، وأن الواجب كذا وتقسيمات الواجب والمندوب إلى آخره، وأنه مسائل كذلك المباحث، فإنه يعلم ميزة هذه إيش؟ هذه الأحكام التكليفية، فيشتاق إلى معرفة الأدلة التي أثبتت تلك الأحكام التكليفية والوضعية. فهنا جعلوها كتمهيد، كتوطئة للدخول في المهم، لأن أصول الفقه ما هو أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما قيل الأحكام التكليفية والوضعية أبدا، ما جاء في تعريف أصول الفقه أنه يخص الأحكام التكليفية والوضعية أبدا، هو الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها وكيفية استفادة المجتهد منها. معي أنتم؟ فوضعوها كتمهيد وتوطئة للدخول في الأدلة، لكنهم فسروا تفصيلا دقيقا ليشتاق هذا طالب العلم هذا لمعرفة الأدلة التي أثبتت تلك الأحكام التكليفية والوضعية، وقسمت هذه الأحكام تلك التقسيمات الدقيقة. نعم، هذا ما ينبغي أن يقال هنا. نعم،
أقسام أحكام التكليف خمسة.
طبعا ابن قدامة على طول دخل في أقسام أحكام التكليفية وبيانها دون أن يعرف الحكم الوضعي والحكم التكليفي قبل الدخول فيه. نعم،
أقسام أحكام التكليف خمسة. نعم، واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور.
وقلنا لماذا وزعت أو قسمت إلى هذه التقسيمات الخمسة، ما هو مقصد الشارع من تقسيمها؟ نعم،
ووجهة هذه القسمة.
أيوة، يبين سبب هذه القسمة. هذا جواب عن سؤال مقدم، لماذا قسمت هذه الأحكام إلى خمسة، لماذا لم تكن ستة أو أربعة؟ هذا جواب عن سؤال مقدر. نعم،
قال
ووجهة هذه التقسيم.
وجهة هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما.
إيه، كما عرفنا هنا الاقتضاء هو الطلب، طلب ترك أو طلب فعل. نعم، أو لا طلب ترك ولا طلب فعل، إنما يخيرنا الشارع. نعم،
فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو نزل.
لاحظوا، يقول اقتضاء الفعل هو أمر، والأمر ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر استحباب. أما أمر الإيجاب فهو الذي يأتي مطلقا لم يرد فيه قرينة تصرفه من الوجوب إلى النفي مطلقا، وهو بحث العلماء كما سيأتينا، هل الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؟ الجمهور قالوا يقتضي الوجوب، ومشى عليه ابن قدامة هنا، الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. اختلف العلماء هناك على أربعة أقوال، بعضهم قال يقتضي الندب، وبعضهم قال يقتضي الإباحة، وبعضهم قال نتوقف وهم الأشاعرة. ما معنى اقتضاء الأمر الوجوب المطلق؟ أنك إذا سمعت هذا الأمر تعتقد اعتقاد جازم بأنه الوجوب أن تعمل على هذا، إلا إذا وردت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، مثل ما قلنا فكاتبوه إن علمتم فيهم خير. ما معنى قولهم؟ يعني لا نصرفه إلى المندوب إلى الندب ولا إلى الإباحة إلا بدليل. أما القائلون بأن يقتضي الندب وهم بعض الحنابلة ترى يقولون بأن الأمر المجرد عن القرين يقتضي الندب ما نحمله على الوجوب إلا بالقرين بدليل. أما القائلون بأنه يقتضي الإباحة يقولون لا نعمل شيئا لا مندوب ولا واجب نتوقف حتى تأتي قرينة تدلنا على أن هذا الأمر واجب ومندوب. أما المتوقفون فهذا طبعا رأيهم في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص أنه لا صيغة لهذه الأمور وهو منطبق مع مذهبهم الأشعري أن الكلام النفسي والكلام سيأتينا الكلام هذا إن شاء الله في من كلام محمد. نعم قال
فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب.
نعم إذا اقترن فيه إشعار بعدم العقاب على الترك لأن الواجب هو العقاب على الترك أنتم معي الذي يذهب على فعله هو يعاقب على تركه هذا هو. لكن إذا اقترن قرينة عادتنا قرينة وعرفتنا هذه القرينة لأنه لا يعاقب على تركه فإنه إيش فإنه يكون منه مثل قوله تعالى فكاتبه من علمتم فيهم خير كما قلنا هذا أمر وهو مطلق لكنه إيش صرفه عن كونه يفيد الوجوب إلى يفيد الندب إلى كونه يفيد الندب لماذا ما الذي ما الصارف هو السنة التقريرية حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هذه الآية رأى بعض الصحابة كاتبوا عبيدهم وباعوهم على أنفسهم بحيث يشتغل هذا العبد ويشدد ثمنه وبعضهم له ما باع شيء فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لو كان واجبا لأنكر عليه ولما لم ينكر عليهم هذا معناه أنه أقرهم على هذا معناه أنه مندوب هذا سبب تقسيم الأمر إلى إيجاب وإلى ندب. نعم
فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إجابة والذي يرد باقتضاء الترك نهي فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر.
لاحظتم انتبهوا ترى احيانا انا ابين يعني بعض الامور واحس انه بجنتها بوضوح الذي يغمض عليه نص يتكلم المهم هذا نفس الكلام الذي يقولناه في مذهب الوجوب والنفي طلب الترك ان اقترن فيه ما يشعر بانه للكراهه حملناه عليه مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبك الأصابع كما قلنا في المثل فلما ثبتت السنة الفعلية أنه شبك رؤيا أنه شبك وثبتت هذه الرواية عند بعضهم طبعا ثبتت قالوا إن تشبك الأصابع مكروه وليس بحرام. أما إذا لم يقترن فيه شيء يشعر بأنه كراهة نحمله على إطلاقه وهو على التحريم نحمل النهي على التحريم أو طلب الترك يعني. نعم
فصل والذي يرد باقتضاء الترك نهي فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر.
وإلا فحظر وهو إيش وإلا فحظر وهو التحريم. طيب ما أتى بالتقسيم الخامس وهو التخيير نقول والذي لم يرد أو والذي طلب فيه الترك والفعل معا بدون عقاب وبدون أجر فهذا هو الإباحة يعني تساوى الطرفان بمعنى لا إثم ولا عقاب على الترك ولا على الفعل هذا سبب تقسيم تلك الأحكام التكليفية إلى خمسة.
فصل وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه.
نعم بدأ الآن يبين الأحكام التكليفية لماذا قدمها على الأحكام الوضعية مع أن الوضعية ترى مقدمة عليها من حيث الفعل ومن حيث الاعتقاد. يعني بمعنى أن الأحكام الوضعية مثل السبب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، بمعنى لا يجب عليك شيء إلا إذا عرفت، لا تجب عليك هذه الصلاة إلا إذا عرفت أن الوقت دخل. لماذا تقدم بحوث الأحكام التكليفية على بحث الأحكام الوضعية مع أنها مقدمة عليه أصلا؟ الصلاة لا تصح هذه الصلاة إلا بالطهارة، والطهارة مقدمة على الصلاة، وهكذا. قالوا لأن الأحكام التكليفية أهم من الأحكام الوضعية من حيث المكلف، من حيث المكلف، فيجب على المكلف أن يعلم أن هذه الأحكام التكليفية تنقسم إلى هذه الأحكام الخمسة، لأن لا يعتقد أن المكروه يلحق بالحرام والمندوب يلحق بالواجب، فمن فرق بينها استراح وأراح، بمعنى عرف الشريعة وعرف مقاصد الشارع في هذه الأحكام الشرعية، لأن بعضهم الآن لا يفرق فرق. بعضهم يظن من تخلف عن صلاة التراويح يظنه أنه يعني آثم، هذا غير صحيح، بينما يتساهل في بعض الفروض ويتساهل في أكله للحرام ويتساهل في مجالسته لبعض السفهاء والفاسقين ويتساهل في أكله في دخول المال وخروجه وغير ذلك، وهذه كلها محرمة. ما دخل الفسق على الناس إلا لأنهم لا يفرقون بين الواجبات والمحرمات وبين والمكروهات والمندوبات، بمعنى يخلط بين المكروه والحرام ويخلط بين المندوب والواجبات. تجد الآن كثير من الناس والعياذ بالله يحرص على صيام الخميس والاثنين ويحرص على النوافل ويحرص على، لكن لا يتحقق ويدقق فيما يدخل فيه عنده من مال، يتساهل في كل شيء ويعلل بتعليلات لا يمكن أن تقول. هذا مهم، أطلب ما سلك، رسول الله يقول هذه قاعدة معروفة، طابة المأسل من أهم المهمات في قبول العمل. يروي عن الإمام أحمد يقول لا تقبل صلاة من كان في ثوبه دانق الحرام. ما هو الدانق؟ هو الهلل، العادل الهلل عنده، يعني صلى بثوب ثمنه 10 ريالات، إذا كان فيه هللة حرام لا خلاص. هذا رواية عن الإمام أحمد وقد أيدها كثير من العلماء، ولكن الناس أبدا الآن من جهة الأمور العملية والجسدية لا ما يقصرون، لكن من جهة الأمور الدقيقة والأموال والمجالسات وضياع الوقت أبدا يتساهلون جدا، وهذا لا يجوز، وهذا الذي وهذا سببه عدم التفريق بين الواجبات والمندوبات وبين الحرام والمحرم. ترى علم والتفريق بين هذه الأمور مهم جدا، ينبغي أن ينتشر بين الناس، وإلا ألحق المندوبات بالواجبات وألحق المكروهات بالمحرمات وتساهل في بعض المحرمات ظن منهم أنها مكروهات، وتساهل في بعض الواجبات ظن منهم أنه إيه. أما الذي يفرق يبتاه في دين، لذلك العلماء تجدهم يعني في عندهم من الراحة النفسية ما لا تجد عند غيره. لماذا؟ لأن يعرفون الأمور التي يحرص عليها والتي لا يحرص عليها والتي مترددة بين الأمرين. يعبدون الله على بصيرة، وفرق بين الذي يعبد الله على بصيرة والذي يعبد الله على عمى. المهم نعم، هذه بدأ الآن في الأحكام التكليفية بالتفصيل، وبدأ بالواجب. لماذا بدأ بالواجب لم يبدأ بالمندوب ولم يبدأ بالمكروه أو الحرام أو المباح؟ أيوة ما افترضته عليه. نعم فقدم أو قدم العلماء جميعهم البحث الواجب لأجل أنه أفضل الأحكام التكليفية. من حرص على الواجبات ودقق فيها فإنه يكون أنقى وأخلص عابد في هذا كما ورد في الحديث القدسي.
وحد الواجب
بدأ الآن يعرف الواجب اصطلاحا. والواجب في اللغة هو الساقط. الواجب في اللغة هو الساقط. يقول فإذا وجبت جنوبها أي سقطت وهي الإبل. إذا سقط إذا سقطت ثم تسمى عند العرب وجبت. كذلك الشمس إذا سقطت تسمى وجبت وهكذا. هذا لغة. لكن ما علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي؟ كيف أن الواجب هو الساقط لغة والواجب في الاصطلاح ما يذم على تركه شرعا أو ما يعاقب على تركه شرعا؟ هل هناك علاقة بينهما؟ ممتاز. كأن الشارع أسقط على هذا المكلف هذا الحكم الشرعي وألزمه إياه بحيث لا يتحرك عنه، بحيث أنه إما أن تفعل وإما أن تعاقب. أسقط عليه إسقاطا ونص عليه نصا هذا المكلف. قالوا هذا. نأتي إلى التعريف الاصطلاحي وهو
وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه.
ما توعد بالعقاب على تركه. ما هنا اسم موصول متعلق بمحذوف، أي الفعل الذي توعد بالعقاب على تركه. طبعا الأحكام التكليفية هي أفعال، أي فعل واجب تركته إذا تعاقب. طيب ما توعد مبني المجهول، ما قال ما توعده الشارع، لأن المبني المجهول أعم من المبني المعلوم، لأن الذي يتوعد الله عز وجل طبعا معروف، لكن أحيانا أو كثيرا من العلماء يستنبطون أحكاما شرعية من نصوص من الكتاب ومن السنة يتوعدون من تركه، وهذا هو الواجب. ثبت التوعد فيه، يعني العلماء يبينون أن الشارع توعدهم به مع أنهم استنباطاتهم انتهى. ما يقال ما يتوعد من مبني وهو فعل مضارع، الشارع انتهى ونزل القرآن والسنة وانتهى وانقطع الوحي. إذا يقال ما توعد مبني المجهول فعل ماضي. طيب بالعقاب، طيب يسأل ويقول لماذا عبر بالتوعد، لماذا لا يقال ما يعاقب على تركه أو ما عوقب على تركه؟ لماذا عبر بالتوعد ما توعد؟ هذا هو الذي أجاب عنه العلماء، وهو أنه يقول إن الله توعده بالعقاب لكن قد يغفر الله له ويغفر ما دون ذلك وقد يعاقب. لا نقول ما يعاقب، لأن كلمة ما يعاقب معناه جزم بالعقاب، لا نقول ما توعد بالعقاب على تركه. طيب بالعقاب، طبعا العقاب هو عقاب في الدنيا وفي الآخرة، ولي الأمر يعاقب من ترك الواجبات، وإذا لم يطلع عليه ولي الأمر فإن العقاب سيكون أدهى وأمر في الآخرة إذا ما عفى الله عنه أو إذا لم يعف الله عنه. ما توعد بالعقاب على تركه أخرج المندوب والمباح والمكروه والحرام. كيف أخرج؟ أخرج المندوب لأنه لم يتوعده الشارع بالعقاب على تركه، إن فعل فلا تعجل وإن ترك فلا إثم عليه. أخرج المباح لأن الشارع ما توعد على تركه ولا على فعله. أخرج المكروه أو أخرج الحرام لأن الشارع توعد على فعله، توعد بالعقاب على فعله. أخرج المكروه لأن الشارع ما توعد على فعله. إن شئت المكروه إذا تركته لك أجر، وإن فعلت فليس عليك أجر. هذا المكروه يأتينا بالتفصيل. طيب هذا مستردات التعريف. إذن ما الذي بقي؟ هو الواجب. هذا يسمى التعريف، هنا يسمى تعريف الحد الحقيقي. ما هو الحد الحقيقي؟ هو الذي يشمل الجنس والفصل، وفرق بينه وبين الحد الرسمي والحد اللفظي. نعطيكم معلومة عنه، لأن هذا في المقدمة المنطقية التي تركناها، وأنا وعدتكم بأن إذا جاء شيء يخص المقدمة أبينه بإيجاز. ما الفرق بين هذه الحدود؟ الحد الحقيقي هو إيش؟ هو الذي يشمل الجنس والفصل. الإنسان هو الحيوان الناطق، الحيوان جنس من جنس الحيوان، الناطق فصله عن إيش؟ عن البهيمة. فهذا معنى كلامهم أنه إيش؟ يشمل الجنس والفصل، يعني فصل يأتي بكلمة عامة ثم بعد ذلك كلمة خاصة يخصص هذا المعرف، الجنس والفصل. أما الحد وصلى الله على نبينا محمد، نقف على هذه النقطة لأن عندي مسجد آخر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ من حيث وقفنا في الروضة. بالنسبة للواجب وبيان المراد منه، قال المصنف:
للحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: فصل. والأرض هو الواجب على إحدى الروايتين.
قبل التعريف ما كملنا لآخر تعريف، ماذا قال؟
قال رحمه الله: في حد الواجب بعد كلام وقيل ما يذم تاركه شرعا.
هو عرف الواجب بعدة تعريفات، منها هذا التعريف وهو ما يذم تاركه شرعا، وبينا معنى هذا التعريف، لكن المصنف ترك لفظة واحدة لو أتى بها لكان التعريف جامعا مانعا، هو قوله مطلقا ينبغي أن يقول في تعريفه ما يذم تاركه شرعا مطلقا، وكلمة مطلقا لا بد منها. لماذا؟ لأن هناك بعض الواجبات يترك ولا يذم تاركه، لكنه يترك لأجل إما أن يعمل غيره أو ليعمل في وقت آخر أو أنه عمله آخرون، وهذا هو الواجب المخير أو الواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي. فنعرف هذه الثلاثة ثم نربطها بهذه الكلمة. الواجب المخير هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وخيرنا بينه وبين غيره كخصال كفارة اليمين، فإنه إما إطعام أو إكساء أو عتق رقبة. فإذا فعلت الإطعام سقط عنك الإكساء، وإذا تركت الإطعام على نية أنك ستفعل الإكساء فإنك لن تذم لأنك ستفعل غيره. فهذا تركت واجبا لكن لا تذم على تركه. لماذا؟ لأنك عزمت ونويت على فعل غيره. هذا يسمى الواجب المخير. أما الواجب الموسع فهو طلب الفعل طلبا جازما في وقت يسع ويسع غيره من جنسه، مثل الصلاة، وقت الصلاة، وقت الصلاة طويل، يمكن صلاة الظهر مثلا ساعتان، لك أن تصلي في أول الوقت، ولك أن تصلي في وسطه، ولك أن تصلي في آخر الوقت، والأجر واحد ترى بالنسبة لأداء الفرض، الأجر واحد، لكن فضل تأدية الصلاة في أول وقتها لدليل خارجي، لدليل خارجي. فهذا الواجب إلى هذه الصلاة إذا تركتها في أول الوقت على نية أنك ستؤديها في وسط أو في آخر الوقت لا تذم لا تلام، لأنك نويت أن تفعلها في آخر الوقت، هنا لا تلام. الواجب الكفائي وهو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة وتكفين ودفن وإنقاذ الغرقى وغير ذلك من الأمور، هذا واجبات كفائية. إذا قام به ميت سقط عن الباقين، لكن لو ترك من الجميع أثم كلهم، أثم جميع الذين تركوه، لكن إذا فعل فإن الفاعل هو المأجور وغيره سقط عنه الإثم فقط، لا يؤجر وإنما سقط عنه الإثم. هذا الواجب الكفائي إثم. أنت الآن تركت صلاة الجنازة لأنك رأيت أناس يصلون عليها أو تكفين أو دفنة أو الجهاد في سبيل الله إذا كان إذا لم يدع إليها الإمام ولم يدخل الكفار داخل بلاد المسلمين، فهنا واجب كفائي إذا قام به ميت سقط عن الباقي. فهنا من ترك هذا الواجب فإنه لا يذم، لذلك عزم على تارك الواجب مطلقا، بمعنى ما عزم على فعله، ما عزم على فعله في الواجبات المخيرة على فعل غيره، ولا على فعله في وقت آخر في الواجب الموسع، ولا أن نظر إلى غيره هل فعل أو لم يفعل، إنما إيش؟ إنما فعله هو بنفسه أو تركه مطلقا، فهذا لا فهذا هو المأثوم، هذا هو الذي يذم. فلذلك لا بد من اتيان بعبارة مطلقا ما يذم، الواجب هو ما يذم تاركه مطلقا، أما الذي يتركه ليفعل غيره أو يتركه ليفعله في وقت آخر أو يتركه لأن بعض الناس فعلوه فهذا لا يذم.
والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما، وهو قول.
لما انتهى من تعريف الواجب وبيان حقيقته بين أو دخل في مسألة مهمة، وهي هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين، المذهب الأول مذهب الجمهور وهو أن الفرض هو الواجب، والواجب هو الفرض، يعني كلمتان مترادفتان، فمعنى الواجب هو الفرض ومعنى الفرض هو الواجب، لا فرق بينهما، هذا ذهب إليه أكثر العلماء. ما دليلهم على ذلك؟ قال والفرض
هو الواجب على إحدى الروايتين الاستواء،
على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. الإمام أحمد له رواية أن الفرض هو الواجب، وله رواية أخرى مع الحنفية ومع كثير من العلماء أن الفرض غير الواجب. سيأتينا الفرق بينهما، المصنف ذكر الفرق بينهما، لكن نبدأ بالمذهب الأول وهو أن الفرض هو الواجب.
والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين الاستواء،
على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. بدأ بأدلة القائلين بأن الفرض هو الواجب، قال الاستواء،
لاستواء حدهما وهو قول الشافعي.
نعم، لاستواء حدهما، هذا هو الدليل الأول لهم، ولهم أدلة كثيرة. هذا الدليل الأول، قال لاستواء حدهما. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون إن الحد السابق حد الواجب ينطبق على الفرض، وهو أن الفرض ما يذم تاركه، ما يعاقب تاركه، وكذلك هو حد الواجب، لا فرق بينهما. فكل ما ذم تاركه أو ما عوقب تاركه هو الواجب وهو الفرض. هذا الدليل الأول. يقول إذا نظرنا إلى الحقيقة، حقيقة التعريف، وجدنا أنهما مستويان لا فرق بينهما، لذلك لا نفرق بينهما في الأحكام. نعم.
والثانية
وهو قول الشافعي، يعني هذا المذهب رواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي، وهو مذهب الحنابلة المالكية وكثير من الحنابلة، وهو مذهب الجمهور. أما الرواية الثانية وهي رواية عن الإمام أحمد،
والثانية والفرض أشد.
إيه نعم، الثانية وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يوجد فرق بينهما، بين الفرض والواجب. ما هو الفرق؟ قال الفرق هو أن الفرض آكد من الواجب، الفرض آكد من الواجب. كيف ذلك؟ بين وقال.
فقيل هو اسم لما يختار بوجوبه.
أيوة.
أبي حنيفة.
نعم، لما قال الفرض هو آكد معناه أن هناك فرق بينهما، فسأل سائل ما الفرق الحقيقي بينهما؟ قال في الجواب، لأن قول فقيل هذا جواب عن سؤال مقدم، ما وجه الفرق بينهما؟ قال اختلف العلماء في ايش؟ في التفريق بينهما في وجه الفرق. فقال
فقيل هو اسم لما يقصد وجوده كمذهب ابي حنيفه.
اين هذا الفرق بينهما؟ فقيل الأول الفرق بينهما أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، هذا الفرق، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الواجب الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلوات، أركان الإسلام كلها، إحلال البيع وتحريم الربا. أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني كالقياس والعام وغير ذلك من الأدلة، مثل تحريم النبي. مثل غيرها مما ثبت بأخبار الآحاد الكثيرة جدا. فهذا يقولون واجب وليس بفرض. فعند الحنفية مثلا عندهم الوتر واجب. لماذا؟ لأنه ثبت بدليل ظني، وهو خبر الواحد إن الله زادكم صلاة، يستدلون بهذا الحديث قال لأن صح عندهم، فقالوا أن الوتر واجب. أما الجمهور طبعا أن الوتر نافلة وليس بواجب، وهو آكد النوافل.
فقيل هو كل ما يقطع بوجوده كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا.
هذا كما قال يقول المصنف كما هو عند أبي حنيفة، لأن الحنفية هذا هو التفريق عندهم بين الفرض والواجب، وهو أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب، الآية الدالة على معناها دلالة نصية، والحديث المتواتر الدال على معناه دلالة قطعية، والإجماع إجماع النطقي إجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، هذه أدلة قطعية عندنا وعندنا كذلك، فهذا يسمى فرض الثابت بهذه الأدلة يسمى فرض. أما عند الحنفية أما الواجب عندهم فهو ما ثبت بدليل ظني كأخبار الآحاد والقياس والعموم وغير ذلك من الدلائل اللفظية. نعم، هذا عند الحنفية. أما عند غيرهم فقد فرقوا بينهما بتفريقات أخرى أو بفروق أخرى، فقال أحدهم الفرض هو الذي لا يتسامح بتركه لا سهوا ولا عمدا، مثل فروض الحج، أركان يسمونها الأركان، فروض الصلاة. الآن إذا ترك الإنسان القيام وهو قادر عليه لا يمكن أن يجبره بسجود السهو، هذا مستحيل. إذا ترك الفاتحة لا يمكن أن يجبره بسجود السهو، شرط الصلاة ولو كان سهوا. أما إذا ترك التسبيحة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى فهذا واجب، والواجب يجبر بسجود السهو، أو الجلوس بين السجدتين كل هذه واجبة، يقول يجبر به، هذه يسمى واجب الجلوس بين السجدتين، والتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذه واجبات أيضا، هذه واجبات، فهذا يتسامح بتركه ويجبر بسجود السهو. كذلك الوقوف بعرفة هذا فرض لا يمكن أن يجبر، طواف الإفاضة أيضا هذا فرض ركن، يعني يسمى ركن، بعضهم يسميه ركن وبعضهم يسميه فرض. فلذلك يقولون أن الفرض هو الذي لا يتسامح بترك لا بسهو ولا بعمد ولا يجبر، لكن الواجب لا يتسامح بتركه ويجبر بإيه؟ بسجود سهو، أو يجبر بدم مثل الوقوف مثل المبيت من الزلفة، أو ترك الرمي، أو ترك طواف الوداع من لا عذر له، هذا كله إيه؟ واجبة تجبر بدم، لكن الركن لا، هذا هذا هو التفريق الثاني بين الفرض والواجب.
وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة، فإن الفرض في اللغة التأثير.
أيوة. الآن بدأ أولا في وجه الفرق بين الفرض والواجب، ثم ثنى بالأدلة على هذا التفريق. وابن قدامة مع الحنفية بمعنى أنه يفرق بين الفرض والواجب ورواية عن الإمام أحمد. من الأدلة قال الدليل الأول،
فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس.
هنا يقول إذا رجعنا إلى أصل كلمة الفرض وأصل كلمة الواجب عند اللغويين، وجدنا أن الفرض آكد عند أهل اللغة من الواجب، لأن الفرض يحز ويقطع، أما الواجب فهو الساقط وهو السقوط، وكثيرا ما يسقط الشيء على شيء آخر ويؤثر فيه، لكن الفرض لا يؤثر فيه، كفرضة النهر والقوس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بمعنى أن الماء بسبب كثرة ما يجري على هذا الصخر فإنه سيقطع أو سيكون خليجا فيه، هذا الفرق. أما الواجب لا، يقول هو الساقط وقد يسقط الشيء على الشيء الآخر ولا يؤثر، هذا عند أهل اللغة. ويقولون والقاعدة أن نعمل ما استعملته اللغة في الشريعة إذا لم يوجد مغير، إذا لم يوجد مغير. كيف ذلك؟ عندنا بعض الألفاظ اللغوية كانت موجودة عند العرب، ولكن غيرها الشارع باصطلاحات أخرى، يعني بمعنى أن الشارع يريد منها أشياء أخرى، مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم، كل هذه ترى موجودة عند الجاهلية، لكن الشارع حتى أنه لما نزل قوله تعالى وأقيموا الصلاة بدأ الصحابة يعملون بها على أساس ما فهموه لغة وهو الدعاء، لكن الشارع قصد بها شيئا آخر وهو إيش؟ وهو هذه الصلوات المعروفة المفتتحة بالتسليم والمفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، بمعنى أنه إيش؟ أن المقصود يقول الصلاة العهدية، الصلاة الشرعية يعني، وهكذا. فأما الفرض والواجب فإنها بقيت على ما هي عليه في اللغة، لم يغيرها الشرع. عندنا قاعدة وهو بقاء ما كان عليه أهل اللغة في الألفاظ والعمل بها في الشريعة إذا لم يوجد مغير في الشريعة لها. هذه العبارة.
فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس والوجوب السقوط، ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا.
هنا وجبت الشمس إذا سقط، كذلك الحائط إذا سقط على غيره.
ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فاقتضى تأخذ الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة.
فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت الإبل على الأرض فكلوا سقط، فهذا دلالة على أن الواجب إذا سقط على الشيء لا يؤثر فيه، أما الفرض فهو يؤثر. فنظرا إلى هذه النظرة اللغوية الدقيقة حملنا الشريعة عليها وقلنا يجب أن يفرق بين الفرض وبين الواجب نظرا إلى هذا الدليل، والأصل بقاء قاعدة سنستعملها فيما بعد إن شاء الله في القواعد الأصولية، قاعدة أن ما استعملته العرب ينبغي استعماله في الشريعة إذا لم يوجد مغير له في الشريعة. فهنا نطيه على ما هو عليه استصحابا، والاستصحاب ما هو؟ هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة. واضح الكلام؟ طبعا أنا مثلت بأمثلة أخرى غيرها الشارع، غير مدلولاتها الشارع، مثل الصلاة والزكاة. الصلاة كانت الدعاء معروفة عند العرب، غير الشارع مدلول هذا وقال المراد ليس الدعاء فقط، المراد هذه الصلاة التي فيها ركوع السجود، وليس المراد الدعاء فقط. فلو قال شخص مثلا أنا صليت وهو يدعي أنه دعا، لا نقبل كلامه، ولا يمكن أن يصلي، ولا يمكن أن يحمل عليه حكم، بل لا بد أن يصلي الصلاة المعروف بالشرع. هذا غير الشريعة مدلول هذه اللفظة عن مدلولها اللغوي، لكن هنا في الفرض والواجب ما غير أبدا، ولم يرد في الشرع شيء من هذا. نعم.
فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة، ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى.
هذا ولا خلاف كأنه يبين أن الخلاف لفظي، هو استدل الآن للقائلين بأن الفرض هو الواجب وهما كلمتان مترادفتان بدليل واحد، واستدل بدليل واحد على أن الفرض غير الواجب، وهو حمله على ما كان في اللغة. وهناك أدلة كثيرة للقائلين بأن الفرض غير الواجب، لكن ابن قدامة لم يذكر. من هذه الأدلة أنه يقول إن الفقهاء في كتبهم لو استقرأنا كتبهم الفقهية لوجدناهم أنهم يفرقون بين الفرض والواجب، لا يمكن أن يسموا الفرض واجبا ولا العكس، لا يمكن أن يسموا أركان الحج وأركان الصلاة واجبات، ولا أن يسموا حفظ الودائع فروضا، بل يقول يجب حفظ الوديعة، لا يقول يفرض. هذا ثبت من الاستقراء والتتبع لكتب الفقهاء. كذلك يقولون من الأدلة أيضا أن طالب العلم بل عام يرحمه الله إذا كان عليه صلاة فرض وعليه صلاة مندورة، يعني نذر أن يصلي 4 ركعات وعليه صلاة الظهر، فأيهما الذي يقدم لو ضاق الوقت عليه؟ أيهما الذي يقدم؟ يقدم صلاة الظهر العام الذي لا يعرفه. لماذا؟ لأنها فرض، والنذر واجب، الوفاء بالنذر واجب، عليه زكاة وعليه نذر بالتصدق على فقير بمال، إذا ضاق عليه كذا فإنه يقدم الزكاة. وهذا يدل على أن العقول السليمة تقدم الفرض على الواجب، وهذا يدل على الفرقين. لو كان الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض لقدم أيهما شاء، ولما دقق في التقديم حدوده. ولو كان الفرض هو الواجب لما جبر الواجب بدم في الحج، والركن لا يجبر بشيء إذا ترك، يعني إنسان ترك ركنا وترك واجبا، الواجب يجبر بدم معروف، أما بيت المزدلفة الرمي ألا كذا، الركن لا يجبره أبدا حتى لو تركه سهوا يبطل حج. كذلك الصلاة. فلذلك ما دام فرق بينهما في الأحكام الشرعية فكذلك يجب أن يفرق بينهما في اصطلاحاتهما وفي تعريفهما. لماذا يجب أن يفرق بينهما؟ لئلا يأتي شخصا ويرفع الواجب إلى أن يكون مع الفرض أو يخفض الفرض إلى أن يكون مع الواجب. وهذا التفريق يجب على المسلم أن يعرفه. لماذا؟ حتى يقدم الفروض على الواجبات إذا ضاق الوقت عليه، لا يخلط بينهما. وسبب اختلاط الناس الآن أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، حتى أحيانا بعضهم لا يفرق بين النافلة والفرض، بل يخلط بينهم في أمور كثيرة. لذلك معرفة الاصطلاحات عند الأصوليين وعند الفقهاء واجب. حتى إذا ضاق الوقت يقدم ما هو الأولى على ما هو الأقل منه والأدنى منه ويرتاح. لذلك يقول بعضهم إن العلماء العارفين بالقواعد الأصولية أيسر حياة وأسهل وأسعد من غيرهم، لأنهم لا يشقوا أنفسهم في أمور كثيرة، لأنهم يعرفون هذا مكان كذا وهذا مكان، لا يخلطون بين الأمور. نعم. ثم قال المصنف إن الخلاف لفظ هنا، قال ولا مشاحة في الاصطلاح، هذه العبارة من أول السطر.
ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى.
أين؟ لا خلاف، يقول لا خلاف أن بعض الواجبات ثبت بدليل قطعي وبعض الواجبات ثبت بدليل إيش؟ ظني. يقول لا خلاف بين العلماء في هذا، فأركان الصلاة ثبت بأدلة قطعية 14، وأركان الحج ثبت بأدلة قطعية، بينما الواجبات ثبتت بأدلة ظنية. لماذا نخلط بينهما ما دام هذا دليل الوحدة قطعي وهذا دليل الوحدة ظني؟ فلذلك يجب أن نفصل بينهما. ويقول إن الخلاف لفظ، أن الجمهور سموا ما دل عليه دليل قطعي ودل عليه دليل ظني واجبا وفرضا، ونحن نقول ابن قدامة سمينا هذا بالفرض وذاك بالواجب تفريقا بينهما، لأن الشارع أصلا فرق بينهما، هذا أثبته بدين قطعي وذاك أثبته بدين ظني. إذا لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى، لكن الحقيقة أن الخلاف ليس بلفظ بل هو معنوي، بل هو معنوي، وهذا يرجع إلى المجتهد، يرجع إلى العلماء ليبينوا الفروض ويبينوا الواجبات، وهذا له ثمرة، وثمرته أنه إذا ضاق الوقت على الإنسان أن يقدم الفروض على الواجبات ويقدم الواجبات على النوافل ويقدم النوافل المؤكدة على النوافل غير المؤكدة، وهكذا يرتب الشريعة، وإلا لم يعبد الله على بصيرته. هذه ثمرة الخلاف. نعم. ثم قال
فصل والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا.
دخل الآن في تقسيم في أقسام الواجب. قسم الواجب من حيث هو عيني، يعني قسمه إلى قسمين، معين يعني ما لك غيره تفعله فقط هو عليك، ومخير من حيث هو، ثم قسم الواجب من حيث الزمن إلى واجب موسع وواجب مضيق، ثم قسم الواجب من حيث القائمين فيه إلى واجب كفائي وواجب عيني، ثم قسم الواجب إلى كونه محدد وغير محدد إلى واجب محدد وغير محدد، وستأتينا إن شاء الله كل هذه التقسيمات. لكن بدأ في الواجب المعين والمخير. ما معنى معين؟ بمعنى أن الشارع عين لك هذا الواجب، لا تفعل غيره. صلاة الظهر 4 ركعات، لو فعلت 1,000,000 ركعة وأنت لم تنوي بها الظهر لا تكفي ولم تغني عنك إذا ما نويت بها الظهر، معي. أما القسم الثاني فهو الواجب المخير، وهو أن يخيرك الشارع بين أمور كثيرة، إن فعلت أحدها يكفي، مثل خسار الكفارة، خيرنا بين إطعام 10 مساكين أو كسوة أو إعتاق رقبة، فإن لم يجد فصير. المهم أن المخير بين هذه الثلاثة، إن لم تفعل الإكساب فإنك ستفعل، فيجب عليك أن تفعل غيره. لذلك عرفوا الواجب المعين بأنه المطلوب من الشارع فعله طلبا جازما، وعينه بدون تخيير. وعرف الواجب المخير بأنه ما طلبه الشارع طلبا جازما وخير بينه وبين غيره، والأجر واحد ترى، إذا فعل الإطعام أو الإكساء أو عتق رقبة مع أنها أغلظها وأعظمها إلا أن الأجر واحد. اختلف العلماء فيما زاد على الواجب، هل يعتبر أجره أجر واجب ولا أجر نجس؟ هذه مسألة تتأتينا إن شاء الله. طيب قال ها هذه العبارة،
والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة.
إلى معين وإلى مبهم. المبهم هو المخير، إذا قال المبهم في أمور محصورة، من شروط الواجب المخير أن يكون أن يخير الشارع بين أمور محصورة، لا يقول لك الشارع أو لم يرد من الشارع أنه قال اعتق رقبة أو غير ذلك، ما ورد من الشارع هذا، بل قال إطعام أو إكساء أو عتق، نص عليه، فتختار أنت ما تشاء. قبل أن ندخل في تفصيلات هذا التقسيم، ما الحكمة التشريعية أو المقصد الشرعي من هذا؟ لماذا ما كانت كلها معينة ولا كانت كلها إيه مخيرة؟ ما هو السبب؟ يقول العلماء إن الواجب المعين المقصود منه أن يقع، المقصود منه الوقوع بعينه لأهميته عند الله سبحانه وتعالى، ولأن فيه من المصالح ودرء المفاسد عن هذا المكلف ما لا يعلمه إلا الله. أما الواجب المخير فقد سهل الشارع فيه ورخص فيه وبين أن المصلحة في الإعتاق مثل المصلحة في الإكساء مثل المصلحة في الإعتاق، كل واحد، وهذا من باب التيسير على المكلفين. لذلك تجدون الواجبات قليلة والمحرمات قليلة العينية لغرض ومقصد من الشارع، وهو إيش؟ وهو أن يقلل المشقة والكلفة والضيق على هذا المكلف، إنما أوجبها عينيا أو معينة للاختبار والامتحان. نعم، في أقسام محصورة. نعم.
فيسمى واجبا مخيرا كحصلة من خصال الكفارة.
نعم، هذه المنزلة. نعم.
وأنكر المعتزلة ذلك وقالوا
نعم. هنا بين أن الجمهور قالوا إن الواجب المخير ثابت، وقد استدل عليه بالوقوع لما قال إيش هنا، لما قال كحصال الكفارة هنا دليل، هذا دليل وقوع ووجود الواجب المخير في الشريعة، ورد في القرآن لأن أو للتخير. لكن المعتزلة أنكروا ذلك وقالوا لا يوجد واجب مخير عندنا.
وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخير.
هذا دليلهم ترى، لا معنى للوجوب مع التخير. ما معنى العبارة؟ معناها أن الوجوب هو الإلزام والتخير هو التوسع، فلا يتفقان. هذا معنى يقولون في دليلهم، إن الوجوب هو الإلزام والتضييق على الإنسان، والتخيير معناها التوسعة وعدم التضييق. كيف نفهم؟ لا يمكن أن يجتمعان التوسعة مع التضييق، التوسعة مع الإلزام، لذلك لا يوجد واجب مخير عندنا. نعم. ثم قال
ولنا أنه جائز.
نعم. الآن هو لما ذكر دليل المعتزلة بدأ بأدلة الجمهور على أن الواجب المخير موجود في الشريعة، قال
ولنا أنه جائز عقلا وشرعا. نعم. أما العقل فلأن السيد لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلته اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معا، بل أحدهما لا بعينه أيهما شئت كان كلاما معقولا. ولا يمكن دعوى إيجاب الخل لأنه صرح بنقيضه، ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الخل، ولا أنه أوجب واحدا معينا لأنه صرح بالتخير، فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه. ولأنه لا
نعم. هذا هو الدليل الأول، وهو الدليل العقلي على وجود الواجب المخير. طيب نسأل سؤال، أو يسأل سائل، لماذا قدم الدليل العقلي على الدليل الشرعي مع أن المسألة شرعية؟ يقول لأن المعتزلة استدلوا بدليل العقل فأراد أن يرد عليهم مما استدلوا به. من عنده شيء؟ أيوة. نعم، حول العبارة كذلك الشيء. ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه بأن يقدم المعتزلة، اشتهر على المعتزلة بأنهم يقدمون الاستدلال بالعقل على الاستدلال بالشرع، هذا ليس على إطلاقه، وقد له شروط عندهم. المهم أنه دائما تجدون بعض العلماء يقدم الدليل العقلي على الدليل الشرعي، كذلك يقدمون التعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي. لماذا؟ نفس التعليم قاعدة في كل أكثر كده، يقدمون التعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي، ويقدمون الدليل العقلي على الدليل الشرعي. لهم مقصد وهدف من هذا. أيوة، لأن المصطلح اللغوي أعم من المصطلح الشرعي اللغوي قد يصدق به الكافر والمسلم، أما المصطلح الشرعي فلا يقر به إلا المسلم. كذلك الدليل العقلي، الدليل العقلي يقر به الكافر والمسلم عام وشامل، ويخاطب ذوي العقول السليم جميعا مسلمين وكفار، ثم يبدأ من العموم إلى الخصوص وهم المسلمين. فلذلك دائما يقدمون دائما في بحوثكم أو في أي شيء قدموا الدليل العام على الخاص للتدريج. هنا قدم الدليل العقلي وقال إن الدليل العقلي هذا واضح لدى الجميع من الاستقراء والتتبع والعادة والعرف، أن السيد لو أمر عبده وقال خط لي هذا الثوب أو ابن لي هذا الجدار، أيهما فعل فلك أجر، لكن إن تركتهما معا عاقبته، وإن فعلتهما معا زيادة في الخير. فهنا يقول كلام معقول، هذا كلام معقول يقر به ذوي العقول السليمة، فهو لم يجب عليه الجميع في وقت واحد، ولم يتركه لم يجب عليه شيء، بل أوجب وخيره بين شيء وشيء آخر، ولم يجب عليه شيء معين، لم يقل خط لي هذا الثوب أو قال له ابن لي هذا الجدر بعينه، لأن فيه أو وأو للتخيير. فعندنا من باب الاستدلال بالتبر والتقسيم، عندنا إما أنه أوجب عليه الجميع، أوجب عليه فعل الجميع أو ترك الجميع، أو أوجب عليه شيئا معينا، أو أوجب عليه شيئا وخيره بينه وبين غيره. فهذه أربعة تقسيمات نأتي نتبرها ونختبرها. أما كونه أوجب عليه الجميع فهذا خلاف العبارة، عبارة السيد العبد فبطل. أما أنه لم يوجب عليه شيئا فهذا أيضا خلاف عبارة السيد، لأنه قال إما أفعل كذا أو أفعل كذا. أما أنه أوجب عليه شيئا معينا فهذا خلاف العبارة، لأنه عبر بكلمة أو، فلم يبقى إلا أنه أوجب عليه شيء معين، شيء غير معين. وهذا هو الذي ينبغي أن نقول، هذا يسمى الاستدلال بالتبر والتخفيف، وإن شئتم سموه العرف والعادة، وإن شئتم سموه الاستقراء والتكبر، كلها تصلح للاستدلال في هذا الدليل العقلي، لأن كلها من أنواع الأدلة العقلية هذه الأمور. نعم.
يبدأ جلل السر والتقسيم من قوله ولا يمكن دعوى إيجاب الكل، هذا واحد، والثاني
نعم هذه العبارة من أين يبدأ. نعم. فلا يمكن،
ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه.
لاحظتوا لا يمكن إيجاب الكل، لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أن السيد أوجب على عبده بناء الحائط وإيش وخياطة الثوب، لا يمكن يدعي هذا، لأن السيد صرح بضده. ثم قال
ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل.
يعني يأتي شخص ويدعي أنه ما أوجب شيئا على العبد، هذه العبارة لا تدل، هذا لا يمكن، إنه صرح بالعقاب، لو لم تفعلها تفعل أحد الأمرين لعقب. ثم قال
ولا أنه أوجب واحدا معينا لأنه صرح بالتخير.
نعم، لأنه صرح بالتخير بلفظة أو، وأو عند اللغويين للتخير. نعم، وليس للتنويع، لأن لا من معاني أو التنويع ترى، لكن التنويع له شروط. لكن ما ينقدح للذهن من كلمة أو عند أهل اللغة إلا أنها للتخير. إذا ورد في الكتاب أو السنة أنها للتخير، أنت مخير على هذا أو هذا. نعم.
فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه.
نعم، فلم يبق، كلمة فلم يبق هذه تدل على أنه استدل بالسبر والتقسيم، بمعنى قسم ما يمكن له الاستدلال وما يمكن له التعليل، ثم أبطل الجميع وعجز عن إبطال واحدة، إذن هذا هو إيه؟ هذا هو الصحيح. وهذا يسمى السبر والتقسيم، وهو عام وشامل لجميع الأدلة في السبر والتقسيم، وهو أولى استدلال في الشريعة، وهو أقوى استدلال من الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية أنواع، منها السبر والتقسيم. مثاله مثلا من الواقع، تأتي وترى من بعيد زيدا قد أعطى عمرا نقودا، فتقول أنت احتمالات، يعني قد يكون أعطاه لأنه لأن عمرا فقيرا، لأن عمرا فقير، ثم تقول لعله أعطاه لأنه قريب، ثم تأتي بعلة ثالثة، لعل زيدا قد أعطى عمرا لأنه يسدد دينا عليه. ما ينتهم هذه ثلاث علة عادة يعلل. لاحظ من شروط السبر والتقسيم أن تعلل بما يعلل به الشارع، بما يأمر به الشارع. لا تأتي وتقول لعله أعطاه لكونه طويلا، أو لكونه قصيرا، أو لكونه عالما، أو لكونه جاهلا، أو لكونه أسودا، أو لكونه أبيض، وهكذا. لا يمكن أن تعلل بهذا التعليل، لأن الشارع لم يعلل بها، فهي أوصاف فردية لا يمكن يعلل بها الشارع. عللت بعلل قد أمر بها، فقد أمر الشارع بأن يعطى الفقير، وأمر الشارع بأن يعطى القريب، وأمر الشارع بأن يسدد الإنسان دينه، فهذه التعليل لابد منه. ثم تأتي وتسبر هذه العلة، لا يمكن أنه أعطاه لأجلها كلها أبدا. فتسأل هل عمر قريب لزيد؟ فيقال لك لا نعلم أن لعمر قريب. هنا بطرة واحدة. فيقال فتسأل هل عمر غني إلى درجة أنه يدين الآخرين؟ فيقال أبدا، أنه فقير فبضى الثاني، فلم تبقى إلا الثالثة، فتعلل بها أنه أعطاه لكونه فقيرا. يمشي.
ولأنه لا يمتنع،
وسيأتينا هذا السبر والتقسيم في القياس، استعماله كثيرا في القياس. نعم.
ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين، بكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه، فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه، والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه.
هذا الدليل العقل الأول نظر إليه من وجهين، وجه العادة والعرف والصبر والتقسيم، والوجه الآخر هو ما ذكر هنا، وهو أنه أن التخيير جائز عقلا، ولا يمكن أن يمنعه عاقل، ما دام أمر الشارع به والعقول السليمة لا تخالفه، إذن ما المانع من وقوعه؟ والتعيين فضلة زيادة، يعني في التكليف لا دليل عليها، إذن لا نثبت شيئا إلا بدليل، وما دام أن الشارع لم يعين إذن لا نذهب إلى التعيين. أعد العبارة مرة أخرى،
ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين.
أن يتعلق الغرض يعني غرض ومقصد الشارع بواحد غير معين. الشارع أمر بأشياء معينة له غرض بأن تقع هي بنفسها لأن فيها مصالح كثيرة للعبد ودرء مفاسد عن العبد، وهي الصلوات مثلا أو الصوم أو غير ذلك من المعينة. في أشياء خيرنا بينها وبين غيرها لأن غرض الشارع ومقصده الشرعي أن يخير بينه، لا خلافة أو لا فرق بين الإطعام عنده عند الشارع وبين الإكساء وبين الإعساء، كلها تؤدي مصلحة واحدة فيها من المصالح، كل واحدة منها فيها من المصالح ما في الأخرى، وفيها من درع المساجد ما في الأخرى. ولأنه
لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين،
يقصد بالغرض أي غرض الشارع ومقصد الشارع. نعم.
لكون كل واحد منهما واقيا بالغرض حسب وفاء صاحبه،
يعني بمعنى أن الشارع نظر إلى هذه الخصال في التساوي فيها في هذه الخصلة وهو الإطعام من المصالح ودرع المساجد ما في الخصلة الأخرى تماما بدون زيادة ولا نقصان، فلماذا يعين أحدا؟
فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه وبغرضه
فيطلب الشارع قدر ما يفي بغرضه ومقصده وإرادته، فلا والزيادة فضل لم يرد بها الشارع حتى نأخذ بها، هذا لا مانع منه. إذا كان كل واحد يؤدي العمل أو يؤدي أو يكون فيه الأجر مثل مال الآخر لا مانع من ذلك عقلا. نعم.
والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه.
نعم. التعيين فضلة بمعنى أن الغرض بمعنى أنه إذا خيرنا بين هذا وذاك يكفي في الغرض ويكفي في المقصد ويكفي في المطلب والمقصد والإرادة. التعيين لن يريده، بل لو عين شخص أحد الخصال لخالف الشريعة، يعني قال يجب فرض أن أطعم، يقولون مخالف الشريعة لأن الشريعة أمرت بالتخير، أنت مخير تأخذ حتى الأسهل لك، وهذا أراده الشارع للتسهيل على المكلفين والشكر لله عز وجل، لأن الإنسان إذا ضيق عليه قد يكون الشكر ناقص، لكن إذا وسع عليه عرف أن هذا الشارع لم يرد التضييق عليه والتكليف عليه، إنما أراد فقط تنفيذ هذه الأوامر تطوعا ولأجل المصالح المدخرة لهذا المكلف في الدنيا والآخرة ودرع المساجد عنه في الدنيا والآخرة. نعم.
وأما الشرع فخصال الفرق.
بدأ الآن بالدليل الثاني، قال ودليلنا هناك، قال ودليلنا العقل والشرع على إثبات الواجب المخير. نعم.
وأما الشرع فخصال الكفارة بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد.
نعم. أولا الدليل الأول الوقوع يعني من الشارع، استدل بالوقوع وهو أن الشارع وقع منه أنه خير بين أمور لا ينبغي تقديم أحد على الآخر مثل الاعتاق والإكساء والإطعام بالنسبة لكفارة اليمين، هذا واحد. ثم قال بل الشارع خيرنا في العبيد، يعني أن سالم أيها السيد عندك 10 عبيد أو عندك 3، هذا أصلح العبيد وهذا مسلم ولكنه فيه فساد ووسط بينهما، يقول لك الخيار بأن تعتق الصالح أو تعتق الفاسد ولكنه مسلم لك الخير، يعني خيرنا الشارع بين هذه الأمور. كذلك الأطعمة، طعام عالي التغذية وطعام رديء وطعام وسط لك الخيار. كذلك الكسوة، ثياب عالية الثمن أو نحو مزاعة أو أحسنها، وثياب وسط وثياب رديء لك الخيار. هذا كله لأجل المقصد الشرعي، وهو التوسعة على المكلفين وعدم التضييق عليهم. نعم. ثم قال:
بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفين الخاطبين.
أي نعم، هذا من الأمثلة أيضا مما أجمع عليه الفقهاء. اعتاق الكفارة ورد في القرآن، لكن تزويج المرأة من الكفين المتقدمين لها خاطبين، خير الولي بين التزويج بينهما. إذا كان كل واحد منهم يتصف بصفات الآخر بدون تفريق يخير، بل يضع القرآن إذا احتار بينهم وتبرأ المسألة، لأنه لا يمكن أن يزوج بهما معا، ولا يمكن أن يختار خيار بدون دلالة، إنما اختار واحدا منهما لأن كل واحد منهما مثل صاحبه. هذا من الأمثلة أيضا من اتفاق الفقهاء عليه. ثم قال:
وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لا.
كذلك هذا من الأمثلة من الواجبة المخيرة، لا يمكن أن يأتي شخص ويأخذ لأحد، عندنا اثنان صالحان للإمامة والخلافة، شو واحد تصل بالصفات الآخر، فلذلك يخير الإنسان أن يبايع أحدهم وتبرأ ذمته، بل يجب أن يتخير بينهم ولا يجلس يوما بدون مبايعة. نعم.
ولا سبيل إلى إيجاب الجميع.
ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، يعني إيجاب خصال الكفارة وإيجاب أن تزوج هذه المرأة في الزوجين معا، ولا إيجاب أن تعقد البيعة لشخصين معا، لأنه فساد، وهذا ثبت فساده، أن تعقد لشخصين معا وأن تبايع شخصين معا في الإمامة. نعم.
ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير وغير واجب.
أين يعني لا يأتي شخص ويقول سأجمعها جميعا وسأخرجها على أساس أنها واجبة، هذا خلاف الإجماع، وقد أثم بذلك. لو أعتق وأطعم وكسى بنية أنها كلها واجبة، هذا مخالف للإجماع وقد أثم بذلك. لكن لو أنه فعلها جميعا لكن نوى أن واحدا منها واجب أو عن الواجب، فهنا الباقي يكون نافلة. أعتق ثم بعد ذلك أطعم وكسى، هذه نوافل تعتبر إذا نوى بذلك. لكن إذا نوى أن كلها جميعا عن الواجب، هنا أثم بذلك، لأن فعل بخلاف ما أجمع العلماء عليه.
لو فعل جميعا بنية أنها واجبة جميعا، فهذا أثم لأنه خالف ما أجمع العلماء عليه. لكن لو فعل واحدة، أو لو فعل جميعا على أن واحدة هي الواجب، لكانت هي تكفي عن الواجب وتبرأ ذمته، والباقي يؤجر عليها أجر نافلة.
فإن قيل: إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات، فإن تميز بعضها بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عينا. قلنا
هذا نقيل هذا كلام المعتزلة وهو يعتبر من الأدلة، ولكن جعله المصنف اعتراض. المعتزلة لهم وجهة نظر كما قلنا فيما سبق، يقولون إن الوجوب معناه الإلزام، والتخيير معناه إيش؟ التوسيع، فلا يلتقيان هذا أبدا، لا يمكن نقول واجب المخير، إما أن نقول التخيير بدون وجوب أو الوجوب بدون تخيير. لماذا؟ هذا الذي ذكره ابن القدامى هو شرح لذلك الكلام، يقول لأنه ما دام أن هذه الأشياء متساوية عند الله فإن كل واحد بعينها واجب لعدم التمايز بينها عند الله، فينبغي أن يوجب الجميع، ينبغي أن يوجب أن, 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 أن نفعل الجميع، لأنها غير متميزة عند الشارع، إلا إذا تميز أحدها على الآخر، ميز أحدها على الآخر فإنه هو الواجب يكون، لكن الشارع ما ميز بينها في كلمته أو، ما دام أنه ما ميز بينها إلا الجميع واجب. ثم إنهم قالوا هذا هو خلاف لفظي وليس معنوي. ما معنى لفظي؟ أنه لا أثر في ذلك في الفروع، وقد بينت في كتاب اللي اسمه خلاف اللفظي عند الأصوليين مطبوع في مجلدين، وبينت في المهذب، وبينت في إصحاب ذوي البصائر، بينت هذا الكلام أنه خلاف لفظي. لماذا؟ المعتزلة عندهم قاعدة وهي الواجب على الله الأصلح يقولون، والتحسين والتقبيح العقليين قاعدة معروفة عندهم، يقولون ما دام أنها كل واحد واجبة، لو اخترنا واحدة قلنا أنها واجب معنى ذلك أن غيرها غير واجب، غيرها غير واجب، وهذا لا يليق بجلال الله يقولون، وهذا لا يليق بجلال، لأن الله أمر بغيره والأمر يقتضي الوجوب، إذن هو واجب، فهنا يقع تناقض. يعني نعيد العبارة، يقول لو فعلنا واحدة واخترنا واحدة معناها أن غيرها غير صالح للوجوب، غير صالح للوجوب، وهذا لا يليق بجلال الله يقولون، لذلك نقول الجميع واجب تنزيها لله عز وجل من أن نقول أنه أوجب غير صالح. العبارة واضحة، أعيد المعنى بعبارة أخرى، يقولون إن المكلف إذا اختار هذا الشيء أنه الإطعام مثلا، كأنه يقول إن الأصلح لي هو الإطعام وغيره غير صالح لي، وهذا يقولون رد لحكمة الله عز وجل، فلذلك تنزيها لله يقول المعتزلة تنزيها لله يوجب الجميع. لذلك يقول المحققون من المعتزلة إنه لا فرق بين قولنا وقول الجمهور بالنسبة للفروع، إنما قلنا ذلك لأجل أن يتناسب قولنا مع قواعدنا التحسين والتقبيح العقليين، يعني بمعنى أن الله أوجب هذا واختاره المكلف لأنه حسن، هذه عبارة أيضا أخرى، لأنه حسن معنى أنه غير أن غيره قبيح، والله لا يوجب القبيح، فلذا تنزيها لله لن نقول الجميع واجب، هذا كلام المعتزلة. لذلك الخلاف لفظه، قال قلنا هذا تعبيرا فقط
تنزيها لله، وإلا هو الواجب المخير ثابت القرآن. ننظر إلى جواب ابن قدامة على هذا وهو منقول عن الغزالي.
قلنا ولم قلتم إن للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله سبحانه، بل الإيجاب إليه له أن يخصص من المتساويات واحدا بالإيجاب، وله أن يوجب واحدا غير معين، ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الامتثال.
هذا نص على الحكمة، الحكمة من إيجاد أو وجود الواجب الموسع. يقول المجيب إن هذا ليس لكم، كونكم تقولون هذا أصلح من ذلك،